السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يرضيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صفيه وخليله، خيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته واقتفى أثره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنقرأ ما يسر الله تعالى من آيات الذكر الحكيم في سورة آل عمران، ونعلق عليها بما فتح الله جل وعلا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون.
ذكر الله جل وعلا في هذه الآيات ما وصف به بعض أهل الكتاب، فقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، يعني بمال كثير، يؤديه إليك، أي يدفعه كاملا ويوفيك إياه على وجه لا نقص فيه، يؤديه إليك. ومنهم فريق آخر إن تأمنه بدينار وهو جزء يسير من القنطار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. والسبب في ذلك وما ذكر الله تعالى عنهم، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون، أي ليس علينا من الله حرج في أن نأخذ أموال الأميين، يعني من غير بني إسرائيل، يقول الله تعالى ويقولون على الله الكذب، أي يفترون عليه وهم يعلمون. ثم قال بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ثم ذكر الله جل وعلا حال قوم أخذوا الدنيا وضيعوا وصايا الله عز وجل وأيمانهم مقابل ما يكتسبونه من متع الدنيا. فقال تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا. هؤلاء ماذا صنعوا؟ الذي صنعوه هو أنهم أخذوا الدنيا، والمال الذي في مقابله أخذوا الدنيا أو العوض والثمن الذي بذلوه لأخذ الدنيا هو تضييعهم لعهد الله وحنثهم وكذبهم في أيمانهم. وإذا قال إن الذين يشترون بعهد الله، أي بوصاياه وأمره ونهيه وما عاهد عليه الناس من الإيمان به، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أيمانهم أي بأقسامهم وحلفهم بالله عز وجل، ثمنا قليلا أي مالا قليلا يدفعونه، مالا قليلا يكسبونه بهذه الأيمان الكاذبة أو بعدم قيامهم بما عاهدوا الله تعالى عليه من التزام شرعه والقيام بحقه. ذكر الله جل وعلا في عقوبتهم 5 عقوبات: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، ليس لهم في الآخرة نصيب، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه 5 عقوبات رتبها الله تعالى على أخذ المال من طريق محرم، إما بمخالفة أمر الله أو بالأيمان الفاجرة الكاذبة. ولهذا ينبغي لكل من دخل في معاملة، سواء كان فيها أيمان أو لم يكن فيها أيمان، أن ينظر الحلال من الحرام، فإن أكل الحرام موبق. يعني 5 عقوبات رتبها الله تعالى على الذين يخالفون ما أمر به جل وعلا في الكسب المحرم، سواء كان الكسب المحرم بمخالفة ما أمر الله به ورسوله من أكل الربا، أكل الميسر، الغش، التدليس، الاختلاس، خيانة العهود والمواثيق، عدم الوفاء بالعقود، بأي سبيل من سبل المال، الطرق المحرمة التي يكتسب الإنسان بها مالا حراما، فإنه مهدد بهذه العقوبة. وثمة طريق آخر يكسب به الناس أو يكسب به بعض الناس مالا، وهو اليمين، يحلف بأن له كذا والواقع أنه لا شيء له وأنه كاذب في يمينه، لكن هذه اليمين انتزع بها واقتطع بها حق امرئ مسلم من مال امرئ مسلم. فهذا وعيده ما ذكر الله عز وجل في هذه الآية: أولئك لا خلاق لهم في الآخرة، أي لا نصيب لهم في الآخرة، ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، يعني لا يطهرهم ولا يسلمهم من ذنوبهم، ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم. وذكر ابن عباس هذه الآية تذكيرا للمتنازعين في الحقوق، فكل من بينه وبين غيره خصام في حق مالي أو حق معنوي يكتسب به مالا، فليتذكر هذه الآية، فإنها رادعة لكل من كان في قلبه إيمان أن يتورط في كسب حرام. واستمع إلى هذه القصة التي ذكرها الإمام البخاري، وكيف استدل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في خصومة رفعت إليه بهذه الآية، مذكرا المختصمين بعظيم ما ينتظر الكاذب منهما من العقوبة. نعم، اقرأ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب قول الله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم. قال: حدثنا نصر بن علي بن نصر قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت أو في الحجرة، فخرجت إحداهما وقد أنفذ بإشفاف كفها، فادعت على الأخرى فرفع إلى ابن عباس رضي الله عنهما. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم. ذكروها بالله واقرأوا عليها: إن الذين يشترون بعهد الله. فذكروها فاعترفت. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليمين على المدعى عليه.
هذه قصة جرت في زمن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، نقلها ابن أبي مليكة وهو من أصحاب عبد الله ابن عباس، أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت، تخرزان أي تخيطان إما ثياب وإما غير ذلك مما يخرز ويخاط في بيت أو في حجرة، فخرجت إحدى هاتين المرأتين وقد أنفذ بإشفا في كفها، أي قد دخل المخرز الذي يخاط به في كف إحداهما، خرجت التي دخل المخرز في يدها من هذه الحجرة ومن هذا البيت، ليس في هذه الحجرة ولا في هذا البيت إلا هاتان المرأتان، فليس ثمة شهود وليس هناك من يثبت أو ينفي الواقعة. قال رحمه الله: فادعت، أي التي خرجت وقد أصابها ما أصابها من الإشفاء وهو المخرز، قالت إن أختها قد أصابتها بهذا الذي في يدها، فادعت على الأخرى أي الإصابة، فرفع ذلك إلى ابن عباس، أي رفع أمرهما إلى ابن عباس ليقضي فيهما رضي الله تعالى عنه أو ليبين الحكم في هذه الوقعة. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا حكم من يحكم بالشريعة، يصدر في حكمه عن قول الله وقول رسوله، ولذلك مباشرة لما رفع إليه هذا الأمر قضى فيهما بقوله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، يعني لو كان كل من ادعى شيئا أعطي بمجرد الدعوة لا ذهبت أموال الناس ولا أهدرت دماؤهم، لأن المدعين كثر فكل يدعي، فليس الشأن في إقامة الدعوة، إنما لا بد في الدعاوى مما يعززها ويقويها ويثبتها. ولذلك قال: ذكروها. ذكروا من؟ ذكروا المدعية والمدعى عليها، فالتذكير للطرفين، المدعي والمدعى عليه. فقول ذكروها بالله أي عظوها، وهذا مسلك سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المتلاعنين، كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتهم امرأته بالزنا، فلما أقام الدعوة على المرأة أنزل الله تعالى الفصل في قضيتها، وكان في أول الأمر قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بينة أو حد في ظهرك؟ قال: كيف أجيب بالبينة؟ ما يمكن أن يجيب آتي ببينة، لأن البينة معناها أن يأتي بثلاثة معه يشهدون أنهم رأوا الرجل يزني بالمرأة بأعينهم زنا تام، وهذا من أعسر ما يكون. فأنزل الله تعالى فصل ما بينهما، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الرجل ودعا المرأة، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل والمرأة ليتلاعنا كما أمر الله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. هذا ما يبدأ به الرجل، أن يشهد أربع شهادات بالله إنه صادق، والخامسة يقول عليه لعنة الله إن كان كاذبا. فإذا قال ذلك فإما أن تقر المرأة وإما أن تدفع هذا بأيمان ويدرأ عنها العذاب، أي يدفع عنها العقوبة التي ترتبت بأيمانه، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، وقد جرى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية جاء إلى الرجل قال عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يذكره بالله، يعني إن كنت كاذبا فلا تمضي في دعواك، فعذاب الدنيا وهو ما ينالك من الحد بالقذف بسبب القذف أهون من أن يعذبك الله في الآخرة برميك هذه المرأة بما هي منها بريء. قال والذي بعثك بالحق إني لصادق، فجاء إلى المرأة حلف 4 أيمان والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فقال لها إن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. هذا تذكير وهذا الوعظ، هذا معنى قول ابن عباس ذكروها، أي ذكروها بالله، وأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. فقالت المرأة والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، فحلفت 4 أيمان والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فأجرى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم الملاعنة وفرق المرأة عن الرجل. والمقصود أن قول عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه في هذا الحديث وفي هذه القصة ذكروها بالله، أي عظوها، وهذا ينبغي أن يكون في كل واحد منا عندما يتخاصم مع غيره، أن يجعل الله نصب عينيه، اجعل الله نصب عليك، فهو خصمك يوم القيامة إن كنت كاذبا أو كنت مدعيا ما لا حق لك فيه. ذكروها بالله واقرأوا عليها، هذا الشاهد. ماذا يقرؤون عليها؟ الآن دعوة في دماء، أليس كذلك؟ والآن ليس ثمة إثبات، ما في طريق للإثبات، هذه تدعي أنها أصابتها بالمخرز فشقت يدها وتلك تنكر. فقال ذكروها بالله، بماذا ذكروها؟ بقوله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله، أي يأخذون بسبب إخلافهم عهد الله أو بأيمانهم، أي بسبب أيمانهم الكاذبة ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكي ولا ينظر إليهم، أولئك إيش؟ لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذه 5 عقوبات ذكروها. قال الراوي فذكروها فاعترفت. من التي اعترفت؟ اعترفت الجانية، قالت نعم أنا فعلت ذلك. قال ابن عباس، وهذا من خوفها من الله ومراقبتها له، أن أقرت بشيء لا شاهد فيه إلا الله، وكان يمكن أن تدفع عن نفسها هذا الأمر باليمين، لأن هذه مدعية. وابن عباس يقول فيما نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لذهب دماء قوم وأموالهم، لكن إيش؟ لكن لابد على في كل دعوة من إقامة بينة، لابد أن يقيم كل مدع على شيء، لابد أن يقيم بينة، أي دليلا واضحا يبين الحق، فالبينة هي كل ما يبين الحق، سواء كان ذلك بالشهود أو كان بالشاهد واليمين فيما إذا كانت الخصومة في الأموال، أو كان ذلك بما يثبت الحق ويقوي جانبه. وهذه وسائل الإثبات متعددة، ويذكرها الفقهاء في مسائل الفقه على اختلاف الدعاوى والخصومات، فإن الدعاوى والخصومات تختلف فيها البينات من حيث نوعها ومن حيث أيضا عددها، فيما إذا كانت البينة شهادة. فلما ذكروها ارتدعت. إذا جاء المدعي بدعوى لا بينة له فيه فإنه يتوجه اليمين على المدعى عليه، أي من ادعي عليه يدفع عن نفسه الدعوى باليمين. ولذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه: اليمين أي القسم والحلف على نفي الدعوى على المدعى عليه، يعني تلزم المدعى عليه، يعني من ادعي عليه في مال أو في دم. وهذه القصة وقعت الدعوى فيها في شأن المال، في شأن الدم، ولذلك الحكم واحد في الدماء والأموال. وفي سائر الدعاوى أن على البينة أن البينة على المدعي، وأن المدعى عليه إذا لم يكن بينة فيدفع دعواه باليمين أي بحلفه، فيحلف بالله إنه لكاذب وأنه ليس له على وأنه ليس له قبله شيء، يحلف بالله أنه كاذب وأنه ليس له قبله شيء في دم أو مال. ولذلك قال: واليمين على المدعى عليه. هذا ما ذكر المؤلف في هذا الباب. والشاهد من هذا أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه استدل بعموم هذه الآية ليس فقط على الخصومات في المال بل حتى الخصومات في الدماء، فإن اليمين الكاذبة الفاجرة التي يسخط بها الإنسان حق غيره سواء كان حقا ماليا أو حقا في الدماء أو حقا معنويا، فإنه يلزم الإنسان الإثم المرتب على ذلك، وهو ما ذكره في قوله: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا ما أفادته هذه الآية واستدلال ابن عباس عليها في القضايا المالية. طيب، هنا مسألة، وهي: هل كل من ادعى شيئا تتوجه اليمين فيه على المدعى عليه؟ الجواب: جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون هذا العموم، وأن كل من ادعى شيئا إذا لم يأتي المدعي فيه بالبينة فإن على المدعى عليه اليمين، ولا فرق في ذلك بين أن تكون الدعوة لها سبب أو الدعوة ناشئة عن مخالطة أو غير ذلك، بل كل مدع يستحق اليمين على من ادعى عليه لنفي الدعوة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى رأي مخالف لهذا، حيث قال إنه لا بد من نوع خلطة بين المدعي والمدعى عليه، وإلا فإنه لا يتوجه على المدعى عليه اليمين، لأن هذا يفضي إلى أذية الناس وابتذالهم وإشغالهم بأنواع من الإشغال الذي هم سالمون منه. فإذا لم يكن بين فلان وفلان أي صلة ولا ثمة أي نوع من أنواع التعامل، وهذا مثلا في بلد وهذا في بلد، ولم يلتقيا وليس هناك وسيلة للتواصل بينهما، فادعى أحدهم على الآخر، فهنا لا تتوجه اليمين على المدعى عليه، لأنه لا يوجد ما يدعو إلى دفع هذه الدعوة، إذ إن الدعوة ظاهرها العبث والكذب. فإذا ما أتى المدعي ببينة فإن دعواه مردودة. هذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وهو قول الفقهاء السبعة، مذهب الأئمة السبعة، وهم فقهاء المدينة السبعة المشهورون. وأما جماهير العلماء من أصحاب المذاهب المشهورة وغيرهم فعملوا بعموم الحديث، والقاضي له نظر في هذا، إن كان يرى أن هذا دعوجي وكل يوم يأتي مدعيا على شخص بما لا بينة فيه فله أن يسقط دعواه إذا لم يأتي ببينة، وإن كان الأمر على خلاف هذا فيمكن أن يعالج الأمر بالأصل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: اليمين على المدعى عليه. هذا ما يتصل ببقية ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحاديث في هذه الآية، ثم انتقل إلى آية أخرى، وهي قوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله.
إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين
اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين هذا ما ذكره الله عز وجل في خطابه لوفد النصارى الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة من الهجرة فإن النصارى نصارى نجران جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جملة من قدم إليه في عام الوفود في السنة التاسعة من الهجرة والنصارى يتبعون عيسى بن مريم عليه السلام وكتابهم الإنجيل وقد جاءوا إلى المدينة وكان فيها يهود فلما جاءوا والتقوا باليهود اختصم النصارى واليهود في إبراهيم عليه السلام فقال النصارى إن إبراهيم كان نصرانيا وقال اليهود بل إن إبراهيم كان يهوديا فبين الله جل وعلا ما كان عليه إبراهيم من الحنيفية السمحة والقيام بالتوحيد فلم يكن يهوديا ولا نصرانيا بل كان سابقا لليهودية وسابقا للنصرانية فكيف يكون يهوديا أو نصرانيا بل كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين عليه أفضل الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره الله عز وجل بأن يدعو الفريقين اليهود والنصارى إلى كلمة سواء إلى كلمة يجتمعون عليها إلى كلمة عدل لا يختلف عليها كل من آمن بالله صادقا في إيمانه فقال الله تعالى لرسوله قل يا أهل الكتاب أي يا محمد قل لأهل الكتاب مناديا إياهم يا أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى ونسب اليهود والنصارى إلى الكتاب لأن عندهم بقية كتاب فعندهم بقية التوراة والإنجيل على ما طرأ عليهما من التحريف والتبديل والتغيير إلا أن التوراة والإنجيل باقية عندهم وفيها من البينات والهدى ما بقي من آثار الأنبياء فقال الله فلذلك نسبوا إلى الكتاب وهو ما كانوا يؤمنون به من الكتب المنزلة التوراة والإنجيل قل يا أهل الكتاب تعالوا أي أقبلوا هلموا إلى كلمة سواء، أي إلى كلمة قصد وكلمة عدل وكلمة هدى، لا يقع بسببها بيننا وبينكم خلاف، بل تفصل بيننا وبينكم وتجمعنا على ما تتشرفون بالانتساب إليه وهو إبراهيم عليه السلام. فإن اليهود يتشرفون بالانتساب إلى إبراهيم، وكذا النصارى، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ كلمة العدل وكلمة القسط وكلمة القصد وكلمة الهدى، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا أربابا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. هذه هي الكلمة التي دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، وهي عبادة الله وحده، وهي دعوة الرسل. فجميع المرسلين من لدن نوح عليه السلام إلى خاتمهم سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جميعهم يدعون الناس إلى هذه الكلمة، وهي أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فنحن نفرده بالعبادة فلا نتوجه إلى سواه، ثم تأكيدا لهذا المعنى ولا نشرك به شيئا، أي ولا نصرف عبادة لغيره، لا عبادة ظاهرة ولا عبادة باطنة، لا في شدة ولا في رخاء، لا في عسر ولا في يسر، بل ليس في قلوب أولياء الله إلا عبادة الله وحده لا شريك له، فلا يتوجهون إلى سواه. هذا معنى لا إله إلا الله، ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. فإن معنى ذلك أن تقر لله بالإلهية ولا تشرك معه شيئًا آخر، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئًا. ثم ذكر صورة من صور الشرك التي يقع فيها كثير من هؤلاء: ولا يتخذ بعضنا بعضًا أربابًا من دون الله، أي لا يصير بعضنا بعضًا آلهة من دون الله، سواء كان ملكًا أو رسولًا أو نبياً أو صالحاً أو إنسياً أو جنياً أو ملكاً أو شجراً أو حجراً أو صنماً، فإنه لا يعبد إلا الله عز وجل. هذه الكلمة السواء التي تجمع الخلق، ولا يمكن يا إخواني، لا يمكن أن يجتمع الناس إلا على عبادة الله وحده لا شريك له. كل ما عدا هذا هو سبب للتفريق، لا العرق يجمعهم ولا اللون يجمعهم ولا اللسان يجمعهم ولا الأموال تجمعهم ولا الأنساب تجمعهم، لا يجمعهم على وجه مؤكد إلا أن يؤمنوا بالله وحده. فهذا أوثق العرى وأوسعها، كل الروابط والوشائج التي تجمع الناس سوى الإيمان بالله عز وجل تقسم الناس إلى أحزاب وشيع وفرق، لكن الإيمان بالله يجمع جميع من في الكون، ليس فقط الجنس من بني آدم بل من في الكون كله، يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، فكل من في السماء والأرض معك إذا عبدت الله وحده، فإن ذلك يحقق الرابطة التي ينتظم بها الكون سائرا إلى الله، عابد الله محققا ما يطلبه جل في علاه سبحانه وبحمده. ولهذا من الضرورات أن يعلم الإنسان أن الرابطة التي تجمع المؤمنين، أنت أتجمع الناس ولا تفرقهم، تجمع بني آدم ولا تفرقهم، تجمعهم عبر الزمان والمكان واختلاف الألسن والأعراق والألوان، الذي يجمعهم هو إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. فأخوة الإيمان والارتباط بالواحد الديان هي الجامع للبشرية، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فما عداه كله تفريق وكله تقسيم للبشر. ولذلك دعاهم إلى ما يجتمع به الناس، وهو عبادة الله وحده. قل تعال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. إن أعرضوا عن هذه الدعوة فإنه لا يضرك، بل أشهدهم وأشهد العالم أنك لله مسلم. فإن تولوا فقولوا اشهدوا، أي بما أنكم أعرضتم اشهدوا بأننا مسلمون قائمون على التوحيد متبعون لإبراهيم عليه السلام، ونحن أولى به. ولذلك قال جل في علاه إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه، أي للذين سلكوا سبيله ممن كانوا معه وممن جاءوا بعده. والذين سلكوا سبيله هم من؟ هم الذين كانوا كما كان عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وهذا النبي اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله ولي المؤمنين، إيش معنى الله ولي المؤمنين؟ أي يحبهم جل في علاه وإيش؟ وينصرهم. فالولاية تقوم على معنيين، المحبة والنصرة. فقوله جل وعلا والله ولي المؤمنين أي يحبهم وينصرهم بالحجة والبرهان وينصرهم بالسيف والسنان على كل من عاداهم. لذلك كل من أراد ولاية الله عز وجل على وجه حقيقي فليلزم توحيده جل وعلا والسير على ما كان عليه النبيون صلوات الله وسلامه عليهم. هذا ما دلت عليه الآية. وقد ذكر المؤلف رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بهذه الآية لهرقل ملك الروم عندما دعاه إلى الإسلام، فذكر حديث هرقل وما كان منه عندما جاءه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر فيه هذه الآية لأن هذه الآية هي الآية التي يدعى بها كل أحد. فأساس الإسلام في كل زمان ومكان وفي خطاب كل إنسان بل في خطاب الجن والإنس أن يدعوا إلى مضمون هذه الآية. قل يا أهل الكتاب، وهذا خطاب لأهل الكتاب وهو عام لكل البشرية، تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن لم يستجيبوا لهذه الدعوة فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. نقرأ الكتاب الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل وما كان من هرقل عندما جاءه الكتاب، في قصة من أعجب القصص الدالة على صدق نبوة سيد الوراء وإمام التقى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله.
باب قول الله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. قال حدثني إبراهيم بن موسى عن هشام عن معمر قال وحدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني عبد الله قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال
الآن الذي يحدث من؟ أبو سفيان ابن حرب يحدث عبد الله ابن عباس عن واقعة لم يشهدها عبد الله بن عباس، ولذلك لتوثيق هذه القصة وأنها قد بلغت عبد الله ابن عباس بسند متصل عال ليس فيه التباس ولا اشتباه، قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى في. طبعا من فيه إلى في الأصل من فيه إلى أذني، لكن لأنه مكالمة ومراجعة بينه وبينه فقال من فيه إلى في، يعني الكلام بيني وبينه ليس بيننا واسطة. هذا المقصود بقوله حدثني أبو سفيان من فيه إلى في. وهذه قصة عجيبة يا إخوان، الاستماع إليه يزيد الإيمان، فتدبروها وأرعوها سمعكم بارك الله فيكم. نعم، قال حدثني
ابن عباس رضي الله عنهما قال حدثني أبو سفيان من فيه إلى فيه قال انطلقت قال انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فبين أنا بالشام إذ جيء بكتاب من النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. قال وكان دحية الكلب يجاء به فدفعه إلى عظيم بصرى فدفعه عظيم بصرى إلى هرقل. قال فقال هرقل هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه.
طيب الآن القصة، أبو سفيان يخبر عن ما كان قبل إسلامه، فإن أبا سفيان أسلم رضي الله تعالى عنه عام الفتح، فيخبر عن ما كان في المدة التي عاهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، وهي من صلح الحديبية حتى نقضت قريش في السنة الثامنة، فغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل الفتح. في هذه المدة من السنة السادسة إلى السنة الثامنة وقعت هذه القصة، وهو أن أبا سفيان كان في الشام وقد وصل إلى عظيم الروم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء به دحية الكلبي وهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو رسوله إلى هرقل، جاء به فدفعه إلى عظيم بصرة، بصرة في الشام وهي موجودة إلى الآن، وهو تابع لهرقل، فلما جاء الكتاب إلى عظيم بصرة دفعه إلى هرقل الذي هو عظيم الروم وهو المقصود بالكتاب. فلما جاءه الكتاب قال هرقل، وهرقل كان ذا عقل وعنده فكر وكاد أن يسلم، لكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هو أعلم بالمهتدين. لما جاءه الكتاب قال هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه موجود الآن في, 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 في الشام أحد من قوم محمد الذي جاءنا كتابه؟ قالوا نعم. قال فدعيت في نفر من قريش، وافق أن أبا سفيان كان في الشام فدعي هو ومعه من قريش. قال فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه، أي جلسنا أمامه، وهرقل هو أكبر قائد لأكبر قوة في العالم في ذلك الزمان، يقابل كسرى عظيمة الروم، والعرب لم يكونوا شيئا، كانت أمة متطاحنة ليس لها شأن لا في العير ولا في النفير، إنما هي من همل الخلق ولم يكن لهم شأن في شيء من الأمر كله. فجيء بهم، جيء بأبي سفيان ومن معه من قريش إلى هرقل ليسألهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال
فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟
السائل هو هرقل، سأل قال أيكم أقرب نسبا، أي في الصلة والقربة، إلى هذا الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان
فقلت أنا، فأجلسوني بين يديه وأجلسوا أصحابي خلفي،
يعني قدموه بين يدي هرقل وجعلوا أصحابه بقية القرشيين خلفه. نعم.
ثم دعا بترجمانه فقال قل لهم إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان ويم الله لولا أن يؤثروا علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمانه
طيب الآن لما أحضرهم وأجلسهم على هذه الصفة قال هرقل لمترجمه قل لهؤلاء الذين خلفه إني سائلهم عن مسائل تتعلق بهذا الرجل الذي خرج فيكم وهو محمد، فإن قال كذبا فكذبوه، يعني إن قال خلاف الواقع في أمر مما سألت عنه فقولوا كذب. أبو سفيان في ذلك الوقت عدو لرسول الله، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خصومة وقتال، لكن كانت عهدنا وصلح هذه المدة التي وافق فيها هرقل، فيقول أبو سفيان: وأيم الله، يعني وأقسم بالله، أيم الله يمين، أي يمين بالله، يقسم بالله، أيم الله أي قسمي أي يميني بالله عز وجل لولا أن يأثروا علي كذبا، يعني لولا أن تحفظ عني وينقل الناس عني أني كذاب لكذبت عليه، لولا أن يأثروا، لولا أن يأثروا علي الكذب لكذبت، أي لقلت فيه ما ليس بحق حتى أشوه صورته، لكن خشي أن يشهر عنه الكذب فلذلك امتنع منه. وهذا يدل على أن الكذب تأنف منه النفوس ولو كانت كافرة، فإن الكذب من أقبح الخصال، حتى في الخصومة امتنع من الكذب لأجل أن لا يؤثر عنه وينقل عنه أنه كذب على محمد. ثم قال لترجمان القائل: الآن خرقل وقد سأل أبا سفيان 11 سؤالا. يقول:
ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم.
هذا أول المسائل، كيف حسبه فيكم، أي كيف شرفه ومكانته فيكم.
قال: قلت هو فينا ذو حسب،
يعني هو شريف من الأشراف في قبيلتنا وفي مكاننا، فهو ذو حسب أي صاحب منزلة ومكانة ومفاخر في آبائه. نعم.
قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت لا.
يعني هل كان في آبائه ملك نزع منه الملك؟ قال: لا. أبو سفيان قال: لا.
قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا.
هل عهدتم عليه كذبا قبل أن يتكلم بما تكلم به من دعوتكم إلى عبادة الله وحده؟ قال: لا. هذا المسألة رقم كم؟ 3. هذه المسألة 3. نعم.
قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم.
يعني هل الذين يؤمنون به أعيان الناس وكبراؤهم أم ضعفاؤهم؟ أجاب أبو سفيان أن الذين يتبعونه ضعفاء الناس. نعم. طبعا هذا في الغالب، وإلا تبعه أبو بكر وعمر، وتبعه الأوس والخزرج، وتبعه أمم، لكن هو يتكلم عن أول ما من تبعه وغالب من تبعه. نعم.
قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا، بل يزيدون.
هذه المسألة 5، هل يزيد من يتبعونه ويؤمنون به أم ينقصون؟ قال: بل يزيدون، على مر الوقت يزيدون لا ينقصون، هذه 5 المسائل. نعم.
قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: قلت: لا.
يعني هل يحصل من أتباعه أن يؤمن به ثم يترك الإيمان به لكراهيته شيئا في دينه؟ هذا معنى قوله سخطة له، أي سخطة من أجله. هل في من يرتد ويترك هذا الدين لأجل شيء من الأمور التي كرهها فيه؟ قال: لا، فإن من ارتد ارتد لمصالح، أو لم يدخل الإيمان في قلبه، أو أنه كان كأولئك الذين قالوا آمنوا أول النهار واكفروا آخرة ليفتنوا المؤمنين. هذه 6 المسائل. قال: لا.
قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه سجالا، يصيب منا ونصيب منه. قال: فهل يغدر؟
هذه المسألة، هل قاتلتموه؟ قال: نعم. قال: كيف الحرب؟ قال: سجال، مرة لنا ومرة علينا. الآن يقول: نعم.
قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا.
هذه المسألة 9، هل يغدر؟ يعني هل ينكث بعهد أو ميثاق بينكم وبينه؟ قال: لا. أبو سفيان وجد منفذا يدخل فيه لينال من النبي صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يدخل في شيء من الأسئلة السابقة كلها إلا هذا السؤال. قال: لا. قال: فهل يغدر؟
قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لا، ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئا غير هذه.
يعني ما كان لي مدخل أن أنال أو أتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة إلا هذه، إنه بيننا وبين عهد ما ندري ماذا يكون، هل يغدر أو لا يغدر، لكن فيما مضى لا يغدر. اللهم صل على محمد.
قال نعم. فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت لا.
يعني هل ادعى أحد من قومكم النبوة قبل مجيئه؟ قال لا. نعم.
ثم قال لترجمانه قل له إني سألتك عن حسبه فيكم.
الآن الكلام لهرقل بعد أن فرغ من الأسئلة التي سألها أبا سفيان عن رسول الله، الآن يأتي النتيجة، التحليل لهذه الإجابات وما الذي ينتج عنه. فقال لترجمانه قل له، ثم قال لترجمانه
قل له إني سألتك عن حسبه فيكم، فزعمت أنه فيكم ذو حسب، وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها،
يعني تبعث من أشراف قومها، هذا شأن المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، فإنهم يبعثون من الأشراف، أشراف أقوامهم، وليسوا من همل القوم أو من أسفلهم، لأجل أن يكون في ذلك عون لهم على تبليغ الرسالة. هذا الأول. وسألتك
هل كان في آبائه ملك؟ فزعمت ألا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه.
يعني لو كان من آبائه ملك نزع ملكه لكان هذا الطريق ممكن أن يرجع له الملك الذي يسعى إلى استرجاعه وأخذه، لكن ليس في آبائه ملك، فلذلك سقطت تهمة أن يكون يريد بذلك الملك. نعم.
وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل.
اللهم صل وسلم عليهم.
وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فزعمت ألا. فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله.
الله أكبر، الله أكبر. هذا من كمال عقله، لكن سبحان الله إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. يستدل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابات، ويقول في هذه المسألة إنه إذا كان لم يكذب من قبل، عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله، فشأن الله أعظم وأجل. ثم إن الكذب على الناس أقرب تحصيلا للمصالح من أن يكذب على الله، لأن الكذب على الله لابد أن يفتضح، فليس ثم أحد يكذب على الله إلا ولابد أن يناله من الفضيحة والخزي في الدنيا ما يناله، ولو كان قد ملك الدنيا كلها. الدجال أعظم الكذابين، حتى إنه يقول للسماء أمطري وللأرض أنبتي فتكون كما أمر، فتنة للناس، وفي الأخير يظهر الله كذبه مع أن كذبه مقارن له، فهو قد كتب بين عينيه كفراء، ويقتله عيسى بن مريم عليه السلام، فيتبين كذبه ودجله، فلا يفلح الكذاب أبدا. ولهذا يقول أبو سفيان فيما نقله عن هرقل: فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. وسألتك
هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ فزعمت ألا. وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. وسألتك هل يزيدون أم ينقصون؟ فزعمت أنهم يزيدون، وكذلك الإيمان حتى يتم،
وهو إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يزيد أهل الإسلام بفضل الله عز وجل، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، على كل الأديان، ولو كره المشركون. هذا دين رب العالمين، ولذلك قال يزيدون. وهكذا يقول: وهكذا وكذلك الإيمان حتى يتم، أي حتى يتم ما قدره الله تعالى من إيمان المؤمنين. أنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الهدى ودين الحق. وسألتك
هل قاتلتموه؟ فزعمت أنكم قاتلتموه، فتكون الحرب بينكم وبينه سجالا، ينال منكم وتنالون منه، وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لهم العاقبة.
فكانت له العاقبة صلوات الله وسلامه عليه، هذا قبل أن تنتهي حياته صلى الله عليه وسلم، والعاقبة للمتقين، فكانت العاقبة له بأن أظهر الله دينه وأظهره على من عاداه وخاصمه، فلم يمت النبي صلى الله عليه وسلم إلا والجزيرة قد دانت بدين الإسلام ولله الحمد. ثم بعد ذلك انطلق أصحابه في برهة وجيزة حتى عم دين الإسلام المشارق والمغارب، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم.
وسألتك هل يغدر؟ فزعمت أنه لا يغدر، وكذلك الرسل لا تغدر. وسألتك هل قال أحد هذا القول قبله؟ فزعمت ألا، فقلت لو كان قال هذا القول أحد قبله، قلت رجل ائتم بقول قيل قبله.
فكل الإجابات دالة على إيش؟ على صحة نبوته صلى الله عليه وسلم. استمع، قال ثم قال
بما يأمركم.
الآن أسئلة جديدة ليستبين ما الذي جاء به من الرسالة ودين الحق. يقول
قال قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. قال إن يكما تقول فيه حقا فإنه نبي.
الله أكبر.
وقد الله أكبر. كنت أعلم أن
يقول إن كان ما تقول حقا في إجابتك على هذه الأسئلة، إن كان ما تقول حقا فإنه نبي، أي مرسل من الله عز وجل. قال في سؤاله الأخير، قال ثم قال بما يأمركم، بأي شيء يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. الصلاة صلاح ما بين العبد وربه، والزكاة حق الله في المال لذوي الحوجات، والصلة صلاح ما بين الإنسان وذوي رحمه ومن له حق، والعفاف ليس المقصود العفاف عن الزنا فقط، بل العفاف بمفهومه العام الذي يشمل ترك كل سيئة. فالعفاف بمفهومه العام يدخل في عفة البطن عن المحرم، وعفة الفرج عن المحرم، وعفة النظر عن المحرم، وعفة السمع عن المحرم. فالعفاف مفهوم أوسع من أن يحصر فقط بعفة الفرج، بل هو أوسع من ذلك. ولذلك قال والصلة والعفاف. قال هرقل، قال أيكما تقول فيه حقا فإنه نبي. قال رحيم، قال بعد ذلك فيما نقل
وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم.
هذا كلام هرقل يخبر عن علمه بقرب أوان خروج نبي من الأنبياء، وهو بشارة بشر بها عيسى وأخبر بها موسى، وهي في كتبهم يعلمونها. هرقل يقول وقد كنت أعلم أنه خارج، يعني هذا أوان خروجه وزمان ظهوره، ولم أكن أظنه منكم، يعني أيها العرب، وذلك لما كانوا عليه من جاهلية جهلاء وسوء حال وبعد عن الهدى، لكن من حكمة الله أن أخرج الله هذا النور المبين وهذا الوحي القويم من هذه الجزيرة، من هذا الجنس وهم العرب، فكانوا هملا من الناس، رفعهم الله بالإسلام كما قال عمر إن الله عزنا بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة بغيره يحصل النقيض، أذلنا الله. نعم.
ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه.
هذا كلام هرقل يقول لو أعلم أني أخلص إليه، يعني أستطيع الوصول إليه، لأحببت لقاءه، يعني لتمنيت أن ألقاه، وهو عظيم قومه، أكبر قوة في ذلك الزمان. يتمنى لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي على حال من القلة والأذى من قومه وممن حوله، كما هو معلوم في ذلك الزمان في السنة 6 و7 قبل ظهوره وفتح مكة. نعم.
ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه،
اللهم صل وسلم على رسوله،
وليبلغن ملكه ما تحت قدميه.
الله أكبر، اللهم صل وسلم على رسول الله. يقول هرقل: ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، لمعرفته بعظيم قدره ورفعة منزلته وأنه رسول من رب العالمين، وكانوا على أثارة من علم، فلم يكونوا جاهلين بقدر النبيين. ثم يقول: ولا يبلغن ملكه، ولا يبلغن ملكه، إن كان حقيقة ما تقول، لا يبلغن ملكه ما تحت قدمي، أي سيملك الشام، وهذا ما كان في زمن يسير قريب، فإن الله فتح الشام في زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين، في فترة سنتين من موت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد سير صلى الله عليه وسلم الجيوش إليها في جيش أسامة الذي أنفذه أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي هو الذي عقد لواءه، ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه أمضى الجيش وقال: لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في جهة الشام، ففتح الله تعالى على أهل الإسلام الشام، واستتم الفتح في زمن عمر رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، نجعل الكتاب تعليقا عليه غدا، لكن هذه المسألة كلها، هذه المسائل كلها كانت قبل أن يقرأ الكتاب، وهو من عقله، لأنه قبل ما يقرأ الكتاب يعرف من صاحبه. الآن تبين أن صاحبه رسول، وأنه كتاب ذو شأن عظيم، ولذلك بعد هذه المسألة قال: ثم دعا بالكتاب. ولذلك إذا جاءك كتاب قبل أن تقرأه أنت تعرف من الذي أرسله، فإن كنت لا تعرفه فتسأل عنه: من هو هذا الذي جاء بالكتاب؟ قبل أن تقرأ المضمون، حتى إذا قرأت كان ذلك محلا للفهم والتدبر والانتفاع. نقف على هذا، وإن شاء الله نكمل التعليق على هذا الحديث يوم غد، نجيب على ما يسر الله من أسئلة.